لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا رضي الله عنه فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام، إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمدة فبصق في عينه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية قلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ كنية علي رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه الكنية يحبها علي رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. وسبب ذلك كما ورد في الحديث أنه حصل بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ما يحصل بين الزوجين، فغضب علي رضي الله تعالى عنه وذهب إلى المسجد ونام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها وسألها عن علي رضي الله عنه، فقالت: غاضبني، وذهب إلى المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد نام، وانكشف الثوب عن جنبه وأصابه التراب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح التراب عن جنب علي وقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فعند ذلك قام النبي، قام علي رضي الله تعالى عنه وأصلح بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنهما. فكناه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه إرشاد للأمة، ينبغي للرجل إذا بلغه أنه حصل بين ابنته أو أخته وزوجها شيء أن يصلح بينهما وأن يسعى في التأليف بينهما صلى الله عليه وسلم. فمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ يعني لما لا تسب علي رضي الله تعالى؟ وهذا كما تعلمون ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الفتن. ومذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، ونعتقد أنهم كلهم يريدون الحق وكلهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر. نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. فعند ذلك قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: أما ما ذكرت ثلاثا، أي أني إذا ذكرت ثلاثة أمور قالهن له، أي لعلي رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسب. ثلاث أمور قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. فلما أذكر هذه الأمور لا يمكن أن أسب عليا بعد ذلك رضي الله عنه. ثم قال سعد رضي الله عنه: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. لو كان لي واحدة من الثلاث هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، لو كان لي منها واحدة أحب إلي من حمر النعم، وحمر النعم الإبل الحمر، وهي أحب الأموال إلى العرب، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها فان زائل. ثم بين تلك الأمور قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لعلي رضي الله عنه: خلفه في بعض مغازيه. وتقدم أن تلك الغزوة هي غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك أمر علي رضي الله عنه أن يكون خليفة له في غيابه، أمره أن يبقى بالمدينة. فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان، تجعلني أجلس مع النساء والصبيان؟ شق ذلك علي، كانوا لا يرضون التخلف عن الجهاد في سبيل، ولكن لأجل الضرورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، كما استخلف موسى عليه السلام أخاه هارون حينما ذهب لميقات ربه، أنا أستخلفك كذلك، إلا أنه لا نبوة بعد، لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة ليس فيها دليل للروافض الذين يقولون أن الخلافة لعلي، لا دليل لهم في ذلك، لأن هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استخلفه في غزوة تبوك. ففيه منقبة وفضيلة لعلي رضي الله تعالى. أما الأمر الثاني قال: وسمعته يقول يوم خيبر، سعد رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر، يوم غزوة خيبر، وأهل خيبر كانوا يهود في ذلك العهد، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية، وهو العلم، علم الجهاد، لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه منقبة عظيمة، ذلك الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق به. قال سعد رضي الله عنه: فتطاولنا لها، أي كل رجل من الصحابة صار يمد رأسه لعله هو، ليس طمعا في الإمارة، إنما طمعا في هذا الوصف الذي شهد به الرسول عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما كانوا يتطلعون للدنيا، إنما طمعوا في هذا الوصف رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا. قال للصحابة رضي الله عنهم: ادعوا لي عليا، علي بن أبي طالب رضي الله. فأتي به أرمد، أتي به وقد أصابه الرمد، ألم في العين رضي الله عنه، فبصق في عينه، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، فالله تعالى جعل في ذلك شفاء لرمد علي رضي الله عنه، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه، فتح الله تعالى على المسلمين ونصرهم رضي الله تعالى عنه. ففي هذا فضل عظيم لعلي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه المنقبة ليست خاصة له، فكل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولكن إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص يكون هذا فيه مزية زائدة، وإلا فجميع الصحابة رضي الله عنهم يحبهم الله ويحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون الله ورسوله رضي الله عنه. لكن حينما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام صار فيه منقبة عظيمة وميزة عظيمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الأمر الثالث: ولما نزلت هذه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية الأخرى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت هذه الآية، آية المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أنتم ادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ندعو الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب، نقول اللهم لعن الكاذب منا. فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا النصارى، دعا أهل الكتاب إلى هذا، أبوا، لأنهم علموا أن محمد رسول الله فأبوا. فالشاهد لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فقال اللهم هؤلاء أهلي. هذه أيضا منقبة لعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. فسعد يقول رضي الله عنه: بعدما سمعت هذه الثلاث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه لا يمكن أن أسبه بعد رضي الله تعالى عنه. وسب المسلم لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة ها، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام؟ وذلك في غزوة تبوك حينما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما أن هارون استخلفه أخوه موسى لما ذهب لمناجاة ربه، فأنا أيضا أستخلفك، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وليس فيه دليل على أنه هو الخليفة بعده، ليس في هذا الدليل على ذلك، إنما فيه منقبة وفضيلة لعلي رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية، أي العلم، رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أن أكون أميرا إلا يومئذ، يعني لا طمعا في الإمارة، ولكن طمعا أن يتحقق فيه هذا الوصف الذي شهد به الرسول عليه الصلاة والسلام: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا شك أن عمر منه، ولكن الذي شهد له الرسول وعينه يكون له ميزة خاصة رضي الله عنهم جميعا. قال: فتساورت لها، يعني كنت أرفع رأسي رجاء يقول: تعال يا عمر، لا طمعا في الإمارة، طمعا في أن يكون شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياها، أي الراية، وقال: امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. قال: فسار علي شيئا، سار قليلا ثم وقف ولم يلتفت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا تلتفت. هذا هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره واجتناب نهيه، فلم يلتفت لأنه قال له: لا تلتفت. ثم وقف ولم يلتفت فصرخ، يعني رفع صوته وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ على أي شيء أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم يكف عنه ولا يقتل إلا بحقها، وحقها كما ورد في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحسابهم على الله، إن صدقوا حسابهم عظيم وجزاؤهم عظيم، وإن قالوا نفاقا فالله أعلم بهم وسيجازيهم ويعاقبهم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون ويتحدثون: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ كل واحد يقول: لعله فلان، لعله فلان، يتحدثون. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يكون هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، أصابه رمد في عينيه، ألم ومرض في عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، دعا الله له بالشفاء، فبرأ، ذهب عنه الرمد بأمر الله حتى كأن لم يكن به وجع، عافاه الله تماما. وهذا من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني مسلمين. فقال: انفذ على رسلك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك، أي بالتأني والرفق، حتى تنزل بساحتهم، أي قرب ديارهم وبيوتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ففيه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وهذه المسألة فيها تفصيل: إذا كان أولئك الكفار قد بلغتهم الدعوة ولم يسلموا، فيستحب أن يدعوا قبل القتال، ويجوز أن يقاتلون قبل الدعوة إذا كانت الدعوة بلغتهم ولم يسلموا. وأما إذا كانوا لم تبلغهم الدعوة فيجب أن يدعون إلى الإسلام قبل القتال، يجب أن يدعوا قبل القتال إذا لم تبلغهم الدعوة. أما إذا بلغتهم دعوة الإسلام وأبوا فهؤلاء يجوز قتالهم بدون دعوة، ولكن الأفضل هو أن يدعوا. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. في هذا حث على الدعوة إلى الله، حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ينبغي لكل مسلم أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وحمر النعم الإبل الحمر، وهي أحب الأموال إلى العرب، والمعنى أفضل من الدنيا وما فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، أي أصابه مرض في عينيه رضي الله عنه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعظم ذلك، لم تطب نفسه أن يتأخر عن الجهاد، فخرج ولحق رضي الله تعالى عنه مع أنه به رمد، لم تطب نفسه أن يتخلف عن الجهاد في سبيله رضي الله عنه. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه: لأعطين الراية، أي العلم، أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، ينصر الله المسلمين على يديه. فإذا نحن بعلي، يعني قد حضر رضي الله عنه، وما نرجوه،
أي ما كنا نظن أنه يأتي لأنه مريض،
فقالوا هذا علي رضي الله عنه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه رضي الله عنه. وهذا أيضا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأمر فوقع كما قال، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي قال: زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني أبو حيان، حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد بن أرقم رضي الله عنه خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني،
يعني صار عمري كبير،
وقدم عهدي، أي حفظي صار قديم، أخشى أن يكون قد حصل فيه شيء من النسيان، ونسيت بعض الذي كنت أعي، أي بعض الذي كنت أحفظ، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبل، وما لا فلا تكلفوني، ما حدثتكم به اقبلوا، وما لم أحدثكم لا تكلفوا. ثم قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، يعني عندما يقال له خم، وهذا الموضع بين مكة والمدينة، بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. قال النووي رحمه الله: وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة، اسم موضع أيضا، عندها غدير مشهور يضاف إليه، يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم، موضع بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن يأتي ملك الموت عليه السلام فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن تعرفوا لهم حقهم وأن تكرموهم من سلك منهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يكرمه. فقال له حسين
ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. أهل بيته الذين لا تحل لهم الصدقة، لأن الله تعالى حرم الصدقة على أبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. فآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من تمسك منهم بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بطريقة السلام
وتوقيرهم.
وأما من انحرف وابتدع وغير وبدل فلا حظ له والعياذ بالله. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. فيجب علينا أن نتمسك بالقرآن الكريم وبهدي الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن سعيد وهو بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين، أحدهما كتاب الله عز وجل القرآن وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى. قال النووي رحمه الله قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به. هو نعم كتاب الله عز وجل هو حبل الله، أي الموصل إلى رضوان الله، من تمسك بالقرآن وبهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ينال رضوان الله عز وجل. هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، نعوذ بالله من الضلال. وفيه أي وفي الحديث فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا، وأيم الله أي أقسم بالله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، يعني المدة من الزمن، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، وأمهات المؤمنين زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام هن وعدهن الله خيرا رضي الله عنهن وأرضاهن. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، يعني جعل واليا على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد، ذلك الوالي دعا سهل بن سعد رضي الله عنه فأمره أن يشتم عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فأبى سهل، امتنع، لا يجوز سب المسلم، فكيف برجل من صحابة رسول الله ومن المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم؟ فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب،
أعوذ بالله، وهي كنية علي.
فقال سهل رضي الله عنه: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. كان إذا قيل له يا أبا تراب يفرح، لأن الرسول ثناه بذلك رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم نوم القيلولة عندي، نوم نصف النهار يسمى قيلولة، لم يقل عندي أي لم ينم في نصف النهار عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه، ابحث أين علي رضي الله عنه. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد رضي الله عنه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، سقط الرداء عن جنب علي رضي الله عنه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يمسح التراب عن علي رضي الله عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فناه بهذه الكنية، وهذا هو السبب في ذلك. وفي هذا فوائد عظيمة، منها أنه ينبغي للرجل العاقل إذا حصل بينه وبين زوجته شيء من الكلام أن يخرج، هذا أسلم، لا ينبغي أن يجلس، لأنه إذا جلس كلمة منها وكلمة منه يحضر الشيطان أعوذ بالله، فما ينبغي. رأيت الجو غير مناسب أخرج، كما فعل علي رضي الله تعالى. وأيضا ينبغي للرجل إذا بلغه أن بين ابنته وصهره شيء أن يذهب ويصلح وينظر في الأمر، ولا يجوز أن يفعل كما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا بلغه أنه حصل بين ابنته وزوجها شيء يذهب إلى بيت ابنته ويأتي بالسيارة ويحمل العف، خلاص قامت القيامة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الواجب أن ينظر في الأمر ويصلح بينهما. وفيه أيضا جواز النوم في المسجد، فعلي رضي الله عنه نام في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قال النووي رحمه الله: أرق أي سهر ولم يأته نوم، والأرق السهر، سهر ولم يأته النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى أن يكون رجلا من الصحابة يحرسه صلى الله عليه وسلم. قالت: وسمعنا صوت السلاح. الله وفق سعد بن أبي وقاص فجاء. الله تعالى هو علام الغيوب، علم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ووفق سعدا فجاء. الأمور كلها بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. الأمور كلها بيد الله تعالى. لما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله سعدا فجاء رضي الله عنه. فقال: وسمعنا صوت السلاح، يعني جاء سعد ومعه السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، هو صوت النائم المرتفع. قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. كان هذا الحديث قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية الله تعالى أخبر أنه قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد حفظه الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية كان لا يطلب أحدا يحرسه، الله حفظه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الدلائل أنه رسول الله، هو وحده بين أعدائه، كان بمكة بين المشركين، وبالمدينة بين اليهود والمنافقين، ولكن لم يتمكن أحد منهم. هذا دليل على أنه رسول الله، عصمه الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، يعني عندما هاجر إلى المدينة سهر ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، يعني صوت سلاح دق بعضه بعضا. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جعل في قلبي، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ رضي الله تعالى. حدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل، يعني سهر ولم يأته النوم، بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك. رضي الله عنه، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، صلى الله عليه وسلم. علي
رضي الله تعالى عنه يقول:
ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك رضي الله عنه، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. ففيه فضل سعد بن مالك رضي الله عنه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارمي ارمي المشركين فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، يعني لو خيرت بين أن يقتل أبي وأمي وأنت لفضلت قتل أبي وأمي دونك. فهذه منقبة عظيمة لسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا، وأما قوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد أن جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن مالك وقال للزبير أيضا، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا، فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص، يعني هذا حسب علم علي، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغير سعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي، أو قال لأحد من الصحابة: فداك أبي وأمي، ورد أنه قال ذلك لغير سعد بن أبي وقاص. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر، كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.